أحداث كانت في السيرة، ما أعظم تلك الأيام، جمعتها آيات شتى، ما أصدق قول العلام. ووصايا جاءت تبنينا، نزلت قطعا للإلزام، وأصول كانت منهاجا، ما أكبر ذاك الإنعام.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره، نعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، اللهم إنا نسألك إيمانا لا يفتل، ونعيما لا ينفد، ومرافقة نبيك صلى الله عليه وسلم في أعلى جنان الخلد. نسأل الله كما من علينا بمرافقته صلى الله عليه وسلم في الدنيا من خلال سيرته وسنته، أن يتم علينا النعمة ويمن علينا بمرافقته في جنته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. السيرة البنائية من خلال الآيات القرآنية، ولازلنا مع غزوة بدر والتهيئة أو التوطئة لدراسة غزوة بدر من خلال آيات القرآن الكريم في سورة الأنفال. وقلنا نقسم الموضوع لثلاث مراحل، ما قبل بدر وبدر وما بعد بدر، وكنا في المرحلة بتاعت ما قبل بدر، وكنا قلنا ان فيه احداث هي هتفهمنا اللي حصل في بدر، وفي نفس الوقت هي هتبقى بمثابة تهيئة وتوطئة واعداد للصحابة لدخول بدر. كان عندنا تقريبا 8 مواقع عسكرية، 8 مواقع دي تنوعت ما بين غزوات وسرايا، تقريبا كانت 4 سرايا و4 غزوات، كان اشهرها على الاطلاق هي سرية نخلة، سرية عبد الله بن جحش رضوان الله عليه، وكنا اتكلمنا عنها المرة الماضية، وفيها طبعا امور مهمة جدا جدا من ناحية تهيئة الصحابة نفسهم وتهيئة الاجواء لما سيكونوا في بدر ان شاء الله. لان بس هو من الضروري جدا ان المرء يفقه ان الامور تجري على سنن الله سبحانه وبحمده. يوم خلق الخلق هو لم يخلقهم عبثا ولم يتركهم سدى، فالامور تجري عند الله سبحانه وبحمده على سنن. والفرق بين انسان والتاني في فهمه للسنن، يعني من عرف الله عرف سننه، فاذا عرف المرء سنن الله سبحانه وبحمده كان قادرا على ان يسير وفق السنن. يعني ربنا ليه سنن في الكون، يعني دلوقتي احنا مش احنا عندنا سنن كونية، مثلا الشمس كل يوم تخرج من الشرق وتغرب في الغرب، دي ايه؟ سنة كونية، هذه سنن كونية. ففي خلق الانسان هناك سنن، ان الانسان ده بيخلق بالطريقة الفلانية، الطريقة الفلانية، الطريقة الفلانية، فلا تجد لسنة الله تبديلا ولا تجد لسنة الله تحويلا، فالامور في كون الله تجري على سنة، وهذه نسميها السنن الكونية. هناك سنن اخرى اسمها السنن التاريخيه، سنن تحصل في التاريخ، سنن يعني دي الامور تجري على سنن. وهناك سنن شرعيه، سنن في التشريع، هناك سنن بنائيه، سنن في بناء الانسان. فالفارق بين انسان والتاني ان هو يعرف السنن. لذلك نقول دائما ان الاصول اهم من التفاصيل، ومنهجيات اهم من حجمها والحقائق، لان السنن دي اللي هي الاصول، الحقائق، المنهجيات. كلما كان الانسان بالسنن ابصر، كلما كان يعني سيره الى الله اسهل. ايه دي الفكره؟ الانسان يعرف السنن نفسها ويراعي السنن، التزم السنن دي ويراعيها ويمشي ايه؟ يعني مثلا من سنن الله سبحانه وبحمده التاريخيه، وتلك الايام نداولها بين الناس، دي مش سنن. فهذا اليوم الذي ترى نفسك فيه في هذه الحاله، يبقى انت ان شاء الله تبقى مدرك ان في اطار السنن ان هذا لن يستمر، وان الايام يدورها الله سبحانه وبحمده بين الناس، وان هناك فرصه ان شاء الله. ان الباطل في حد ذاته هو في عوامل انهيار داخلي. يعني كنا بنقول الكلام ده لما كنا بنشرح سوره المزمل، وحتى سوره المدثر وغيرها من السور المكيه. يعني في سوره المزمل الله يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: ذرني والمكذبين اولي النعمه ومهلهم قليلا، ان لدينا انكالا وجحيما وطعاما ذا غصه وعذابا اليما، يوم ترجف الارض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا، الى نهايه الايات. وذرني والمكذبين اولي النعمه ومهلهم قليلا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيطلب منه امور: يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا نصفه، الى نهايه الايات بيطلب منه امور فيما يخصه هو في الصلاح. طب فيما يخص الإصلاح، لما ينتهض لمقام الإصلاحي فلا شك أن هناك صداد، حقاد، حساد، في ناس هتقف في الطريق. فالله سبحانه وبحمده قال له ذرني وذرني والمكذبين أولي النعم، يعني لا تشغل بالك به. طيب ليه؟ لأن المرأة في مرحلة البناء ما ينبغي أن ينشغل بالأعداء. في مرحلة البناء أنت ما تنشغل بالأعداء أصلا، لأن أنت وعدت تحط بين عليك بقى الأعداء وهيعملوا وهيودوا، مش أصلا مش هتتفرغ للبناء. في مرحلة البناء ما ينشغل المرء بالأعداء، لأن الله سبحانه وبحمده يكفيه إياه. والله في سننه أن الله لا يسلط الأعداء على من يريدون البناء إلا بعد أن يستتم البناء، وإلا هناك خلل. يعني في السنن كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع، يعني أولئك الذين زرعوا يعجبهم ما زرعوه، ثم تأتي بعدها ليغيظ بهم الكفار. ولذلك أصلا تلك المرحلة الأولى من مراحل البناء قبل الصدام مع الأعداء أو انتباه الأعداء لهذا البناء الذي تم، ينبغي أن تجري في هدوء وفي سكون، تأخذ مجراها الطبيعي، الوضع الطبيعي، المجرى الطبيعي بتاعها، إنه هو زرع أخرج شطأه فأزره فاستغلظ فاستوى على سوقه. مش أول ما يبقى هو أخرج شطأه يقعد يصرخ ويعمل ويودي ويقول له استنى أنت إزاي كذا، وأنا عايز أزحمك على كذا وأعمل فيك كذا وأقف أعمل معاك كذا خالص. المفترض ان في مرحلة كبيرة يبقى يهتم فيها من يريد البناء بانه يتربى على الوحي. عندما يتم تربية الوحي بشكل كويس جدا لو هو واخد المسار الطبيعي بتاعه، هتيجي مرحلة يعجب الزراع، لما اللي زرع ده يبقى فرح كده بزرعته خلاص، تيجي مرحلة يغيظ بهم الكفار. ما حصل ما بيبقاش انت يعني استتم النبات ليعجب الزراع. فلذلك يعني هذه سنن بنائية، سنن في بناء الإنسان، سنن في بناء الدعوات، سنن واضحة. فهذه السنن إذا تفقه العبد في تلك السنن وفهم تلك السنن فيدرك إن هذا إن مرحلة الصدام مع الأعداء هذه مرحلة متأخرة، ومرحلة قدرة في سنن الله قدرة الأعداء على إجهاض مجهودات من يريدون البناء هذه لا تأتي إلا متأخرة. وأن التحدي الأول الذي يواجه الإنسان الذي يريد البناء التحدي الداخلي مش التحدي الخارجي. التحدي الأول هو نفسك التي بين جنبيك، ثم إخوانك في الصف، تخيل ده التحدي الأول، وفي الأخير يأتي ذاك التحدي. فيبقى العبد مدرك لهذه المسألة، هذه في سنن الله سبحانه وبحمده. وطالما حد ماشي بسير سليم يبقى التحدي الأكبر اللي واجهه دلوقتي نفسه، وبعدين هو طولب بأنه يجاب هذا التحدي المتعلق بنفسه. وبعدين وذرني والمكذبين أو للإيه وللنعمة ومهلهم قليل، يعني أولئك خلاص الله سبحانه وبحمده. طيب ليه بقى؟ لأن هؤلاء الناس هم واقعهم بيشهد بأن هم مش هيكملوا، أن الباطل عوامل الانهيار موجودة في داخلية الباطل، كل ما بيعلو وبينتفش هو يدق نعشا أو مسمارا في نعشه، كل ما الباطل يعلو وينتفش هو يدق مسمارا في إيه؟ في نعشه. فده الطبيعي، هو اصلا لا بقاء له. لو انت تتبعت التاريخ مفيش باطل استمر، بيستمرش هو كده، وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، هو طبيعته زهوق وما يقوم اصلا، هو ما يقوم في مواجهة الحق. ولذلك التحدي الكبير مش الصراع بين الحق والباطل، التحدي الاكبر ان يأتي الحق. وقل جاء الحق مش وسيزهق الباطل، لا، وقل جاء الحق وزهق الباطل، لأنه متى ما وجد الحق زهق الباطل، وكل باطل قائم فهذا دليل صارخ على أن الحق غير موجود، لأن إذا جاء الحق زهق الباطل. هذه سنة الله في خلقه، أول ما الحق بيجي الباطل بيه بيولي، ما ينفحش كم مش هيستمر، ده حاجة طبيعية جدا. ولذلك في أغلب الفتوح لما تتبعوا الفتوح أغلبها كانت كده، الفتوح إنهم مجرد إنهم يروا المسلمين بيحصل إيه، الناس خلاص احنا عايزين من ده والتاني مع السلام مع السلام مع السلام مع السلام. والمتتبع للفتوح بشكل دقيق هيجد ان دي سنة مضطردة. احنا عندنا مصر كده، الاندلس كانت كده، كل البلاد الكبرى التي فتحت انما فتحت كذلك، فتحت ان اهلها لما بيشوفوا المسلمين بيعملوا ايه، عايزين من ده، ده مع الف سلام، هو حضر من ده، طيب مش عايزين من ده ايا كان التمر. لدرجة من العجيبة جدا مثلا في مصر في الأندلس يعني مثلا في الأندلس كانت دولة نصرانية، وكان اللي يحكمها من الرومي ليه؟ الكاثوليك. زي مصر دولة نصرانية ويحكمها من الرومي ليه؟ الكاثوليك. ومن الذي طرد الروم الكاثوليك؟ أهل تلك البلدان، وعانوا الجيوش المسلمة على فتح تلك البلدان. ومن ناحية الواقع العسكري ما كان للأمور أن تجري بهذه السهولة ولا بذاك اليسر، إلا أن الأمر قدر الله أن يكون هكذا. فهذه الفكرة هذا التحدي، إن الباطل أنت أصلا لو انشغلت بأنك تبني كويس الباطل نفسه كل ما مدته بالطول بيحصل له إيه؟ يضعف. إنه بطبيعة الحال مهما على وانتفش مهما على وانتفش، إنه بطبيعة الحال في عوامل الانهيار الإيه؟ الداخلي. ولذلك التحدي الرئيسي وتحدي البناء. عشان كده احنا حتى لما كنا بدأنا في السيرة زمان كنا بنقول السيرة النبوية نظرة بنائية. اذا نشوفها من ناحية انك بتبني نفسك، بتبني انسان، بتبني مجتمع مسلم، بتبني اسرة مسلمة. ازاي بتشوفها؟ ازاي بتشوف البناء تم ازاي؟ كيف تم بناء هذا الانسان اللي يسميه الاستاذ المسلم الراسخ الناسخ؟ المسلم الراسخ الايه؟ الناسخ، الذي متى ما شاء زهق الباطل. مسلم راسخ ناسخ لكل ما سواه. كيف يجيء هذا المسلم الراسخ الناسخ؟ بس التحدي. انما احنا عمالين نهري كتير، واحنا عمالين الحركات مش عارف تعمل ايه والاتجاهات ومش عارف ايه، هري فاضي كتير ولا جنة تحت الشمس. لان هو النبي صلى الله عليه وسلم بابي وامي صلى الله عليه وسلم اخبر ان هتبقى ازمة الامة ايه؟ ازمة بنائية. تلك الازمة البنائية باختصار بين قوسين الغثائية بتعبير السنة، والزبدية بتعبير القرآن. والغثاء والزبد لا يصمد في مواجهة الزمن ولا يصمد في مواجهة الفتن. باختصار كده الغثاء ده او الزبد من صفاته انه ايه؟ لا يصمد في مواجهة الايه؟ الفتن، ولا يصمد في مواجهة الزمن. لو انت عندك دلوقتي شوية غثاء، عارفين الغثاء؟ عارفين الزبد؟ وهو الزبد هو الغثاء. خلاص الزبد ده الرغاوي دي لو انت واجهتها بتيار هواء بتيار مية درجة الحرارة تغير بيحصل لها ايه؟ على طفيف التوي واللحم. فلا تصمد في مواجهة الفتن، هش، ولا يصمد في مواجهة الزمن. يعني لو ما تعرضش للحاجات دي بيحصل له ايه؟ هو بطبيعته بيحصل له ايه؟ هي دي حالتنا النهار. ان الاخ مع اول فتنة بيحصل له ايه؟ بيبيع الدنيا كلها. اول ما الدنيا تشاور له كده بيجري عليه بيبيع. هو بناؤه هش، هو في حالة غثائية، في حالة زبدية، هو حالته البنائية حالة ضايعة. طب الاخ ده بقى ما تعرضش الفتن خالص بيحصل له ايه مع الزمن؟ هو مع الزمن بيحصل له ايه؟ بينهار تدريجيا. جاء يقول لك ده انا من 10 سنين يا اخي لما كنت انما اللي بفضل الله بينمو بينمو بينمو، يتقدم 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 يتقدم، مش صح؟ ومش لازم التقدم ده يبقى على مستوى الايه؟ ان عدده بيزيد، ولا مستوى ان ريحته بتطول، ولا ان مش عارف شنبه بيحصل له ايه، ولا جلابيته بتقصر، ولا الشكل اللي في جيبه فيه بيتخن، ولا عدد الاتباع. مش 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 هي دي الفكره. الفكره كلها هو فعلا يبقى هو في طريق البناء التزكيه يحس ان هو كل يوم بيتزكى، كل سنه بيتزكى، بيتفقه بيفهم بيتزكى 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 بيتطهر. الناس مش شايفه الكلام ده، الناس ممكن تاخد بالها من انت ما شاء الله علمك زاد وبقى تاصيلك للمسائل مش عارف، بس لا، الاهم ان انت نفسك تشعر ان انت كل يوم تتزكى تتزكى بتتطهر بتتطهر بشكل واضح جدا. انت في طريقك لهدى، مش مهم بقى عددك بيكبر ما بيكبرش، مش هذه القصه، مش هذه القضيه. التحدي الحقيقي ان انت تكون بيحصل لك كده، لان ازمه الامه بنائيه بين قوسين الغثائيه او الزبديه. الغثائيه دي حاله الغثائيه. النبي صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي يقولون أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال لا، إنكم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. غثاء كغثاء السيل. هذا الغثاء ماله؟ وليقذفن الله في قلوبكم اللهب. قلبه تمام زي الفل شكله حلو، بس هو ايه؟ واهن. قلب على مستوى البناء واهن، تمام وزي الفل وفي الكليه 10 على 10 وهو بيدرس مش عارف ايه، واول ما ينزل شغله لا يبيع كل حاجه يبقى تمام وزي الفل والدنيا حلوه قوي وكذا وكذا. واول قيل وما رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهيه الموت، حب الدنيا وكراهيه الموت. ولذلك الكلام ده مهم بقى عشان اللي جاي معانا في بدر، عشان اللي جاي في احد، عشان تفهم ازاي ان التحدي في البناء ان حب الدنيا ده يخرج ويحل محله ايه؟ حب الموت. ازاي بقى يحصل ده؟ ازاي البناء هيبقى كده؟ ان يستل حب الدنيا من داخل القلب. وانا قلت مرارا وتكرارا كل واحد ليه دنيته. اوعى تتصور الدنيا اللي انت لبست جلابيه ولا حطيت موبايل في جيبك ولا عندك عربيه ولا بيت، مش دي الدنيا بس. في واحد دنيته مش كده خالص، دنيته حريم. في واحد دنيته ان هو يحس بالانس باللي حواليه من ولاده. في واحد دنيته حب الجاه والصداره والشهره. في واحد دنيته ان هو يضحك ويلعب ويعمل مش عايز حاجه ثانيه من الدنيا. كل واحد ليه دنيته. كل ده في الاخير دنيا دنيه من الدناء. فصرفوا عما هو اسمى واعلى، تشغلوا عما هو اسمى واعلى. مش الدنيا مش زي ما بعض متصور بقى انها في، لا، الزهد في القلب لا في الثوب. هي القصه مش كده اصلا، بس كل واحد ليه دنيته. ازاي يتم استلال تلك الدنيا من القلب واحلال الاخره وما يتعلق بها محلها، فيصير المرء محبا للموت. غدا نلقى الاحبه محمدا وصحبه. سيدنا خالد بن الوليد يقول جئتكم بقوم يحبون الموت اكثر من حبكم للحياه. مش عشان بيحبوا الموت هم ناس ديبرسد ولا مكتئبين عايزين ينتحروا، لا، يحبون الموت في سبيل الله. وضع الواحد منهم روحه على كفه، وضعوا ارواحهم على اكفه، قدموها لله سبحانه وبحمده، وما يبالي الواحد منهم شيء ولا يألو على شيء. ادرك المرء حقيقه الامر. فهذه هي القضيه، قضيه بنائيه في الاساس. ازاي تلك الحالة الغثائية، ذاك الوهن الحاصل في البناء، حب الدنيا وكراهية الموت. ولذلك انت لما تيجي تتأمل في المسألة هتجد ان النبي صلى الله عليه وسلم بيصف ان احنا نكون في حالة ايه؟ يوشك ان تداعى عليكم ليه؟ كما تداعى الاكلات الى ايه؟ الى قصعتها. تكون هي هذه حالة الانسان هش البناء، الانسان هش البناء اللي في هذه الغثائية يتداعى عليه الباطل من كل ناحية، يتداعى عليه الاعداء، يصير فريسة سهلة لعدوه. والرب سبحانه وبحمده في القرآن الكريم يقول: فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. هذه حالة الزبدية، ان بطبيعة الحال الزبد يوما ما يذهب جفاء، وما ينفع الناس يمكث في الأرض. ولذلك التحدي ازاي ان انت تبني نفسك البناء ده. ما ينفع الناس دائما يكون تحت الزبد، مش لازم يكون في الاضواء الكاشفه، مش لازم يكون امام الستار، قد يكون خلف الستار، مش لازم هو يكون في صداره المشهد. هو ما ينفع الناس يمكث في الارض. وان راى المرء اليوم ان يا عمي الكلام ده انت طيب قوي، تقول لي نقعد نتربى على آية ونتربى على حديث ونقعد نعمل ايه ونبني مش عارف ايه، انت طيب قوي، ما ينفع الناس يمكث في الارض. وهذا الذي نريده من الزلد يذهب ايه؟ جفاء. وكم راينا من زبد ذهب جفاء. وما ما ينفع الناس فيمكث في الارض كذلك يضرب الله الامثال. التحدي الحقيقي في حد بنائي، القضيه البنائيه، مساله مكافحه الغثائيه والزبديه. ازاي فعلا ان انت تكون انسان صاحب بناء سمين، مش بناء هو بيعجب الناس وهو من جوه ضايع. لذلك هنشوف بقى احنا يعني من الضروري يا جماعه في احنا في تعرضنا للسيره، ان زي ما بنقول دائما السيره النبويه من خلال الايات القرانيه نظره بنائيه، نظره بنائيه. هو ده شكل التناول بتاعنا للسيره، نظره بنائيه. يبقى بيتبنى الانسان ازاي؟ كيف تم بناء الانسان؟ لذلك لو تلاحظ احنا توقفنا مع امور ان النبي بيعمل حاجات بايه؟ بيجس فيها النبض، بيبني فيها امور، بيرسخ فيها قواعد، ده مهم بتعرف انت كده ايه؟ اصول البناء، اصول البناء. منهجية البناء، منهجية البناء، إحقاق الكبرى في البناء، الأمور التي لا ينبغي أن تترك. علشان إحنا مع الوقت بقينا بنعمل إيه؟ كل واحد مشغول بشوية حاجة كده، كل واحد تصوراته. طب وليه؟ هو لماذا أرسل الله محمد صلى الله عليه وسلم؟ عشان يبقى تصوراتي وتصوراتك. ما هو من أكبر يعني المشكلات اللي بتواجهنا اللي هو صدق الدعاوى. يعني نقعد نقول كله خير في اتباع من سلف وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. طب وتيجي بقى تحط الكلام ده على الميزان تضعه في المحك، لا مش كده خالص. خير الهدي هدي فلان. يعني انا كنت بقول من المسائل اللي بتستوقفني جدا 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 لما يقول خير الهدي هدي محمد، انا اتحدى حد يجيب نص دليل ان النبي او الصحابه كان تعاملهم مع القران زي اللي احنا بنعمله النهارده. مش بيقول خير الهدي هديه؟ هو القران ده مش مصدر البناء؟ انت متصور حجم الازمه؟ متصور حجم الازمه؟ عنوان الهدى، الكتاب اللي ينطلق منه في البناء، اصلا التعامل معاه مخالف لسنه رسول الله. التعامل معاه على ما ذمه الله. يعني لما ربنا يقول مثل الذين حملوا التوراه ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا، وانت بتقول عايزين نطلع حمير. ربنا يقول منهم اميون لا يعلمون الكتاب الا اماني وانهم لا يظنون، وانتوا عايزين نطلع اميين. ربنا يقول اتلو عليهم نبأ الذي اتيناه اياتنا فانسلخ منها فاتبعه الشيطان، وانت عايز تطلع النموذج ده. انت متصور حجم الازمه؟ متصور النبي صلى الله عليه وسلم لما يقف كده ويشخص ببصره الى السماء، حديث ابو الدرداء في مسند الامام احمد، صحيح شيخ الامام الشيخ الامنود، يقول شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم ببصره الى السماء فقال هذا اوان يختلس العلم من الناس حتى لا يقدروا منه على شيء. وكأنه اوشك ان يتم اختلاس العلم من الناس. العلم يقصد به الكتاب. يختلس، انت تم اختلاسك، ماشي في الشارع تم اختلاسك، يعني ايه؟ سرق شيء نفيس. لو واحد سرق منك بنبنايه ولا خطف منك جنيه ونص، مش قصه ان يستبى المرء شيئا نفيسا. فالامام القاري وغيره يقول يختلس العلم، يعني يختلس منه العمل فيصير علما بلا عمل. النبي بيقول ده جاي صلى الله عليه وسلم، هذا اوان يختلس العلم من الناس حتى لا يقدروا منه على شيء، يقدروا على العمل بها. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث اخر يقول على زماننا هذا ومثل هذه الازمان يقول العلم فيه خير من العمل. معلش، هو انت النهارده انت وانت بتدرسني العقيده انت تقعد تقول لي النهارده الميزان وايه اللي هيتوزن؟ يا ترى الانسان ولا صح ولا الصحائف ولا الاعمال ولا مش عارف ايه؟ وما تجيش في الاخر تقول لي ايه الاعمال اللي تثقل الميزان والاعمال اللي ممكن تخفف ميزان. لا، انت بس الميزان ويمشي بقى، في نفخ في الصور والنفخ ده يحصل فيه ولا هينفخ اسمه فلان، ويا ترى نفختين ولا ثلاثه، والخناقه بتاعه النفختين ولا الثلاثه، وفي الاخر بقى وبعدين وانا اعمل ايه لما ينفخ؟ هي مش طريقه النبي. لما لو هنقول السنه دي حتى مش السنه، لان النبي صلى الله عليه وسلم نفسه لما عرض المساله يقول للصحابه كيف انعموا وصاحب القرن قد التقم القرن واحنا جبهته واصغى سمعه ينتظر ان يؤمر فينفخ. الصحابه وجهي قال فكيف نفعل يا رسول الله؟ شوف الدماغ، شوف متربيين ازاي. ما قال لهمش بقى استعينوا بالله، ده واجب منزلي، دي مسألة خاصة. لا، من مهام المعلم انه يعلمك ازاي تعمل ويتعهدك في العمل ده. قال قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل على الله توكل. بل ان الله سبحانه وبحمده لما عرض مسألة زي كده في القرآن الكريم ربنا يقول ونفخ الصور فزع من في السماوات ومن في الارض الا من شاء الله، صح كده؟ اهو. وبعدين على بعد آية واحدة منها في سورة النمل يقول من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. احنا مش بنخرج بأخباره خلاص. ايه اللي انت هتعمله عشان خاطر تأمن من الفزع ده؟ فلما تكون المسألة الأساسية المنهجية اللي هي طريقة تلقي الوحي فيها أزمة، كيف يتصور للأمة دي، كيف يتصور للمنهج ده ان هي يقيم انسان، هيبني انسان؟ كيف يتصور وانت بتصنع النموذج الذي ذمه الوحي؟ هذا اوان يختلس العلم من الناس حتى لا يقدروا منه على شيء. فقالوا كيف يختلس العلم؟ دلوقتي الموضوع النبي بيقول للصحابه ان هيحصل اللحظه، تيجي اللحظه دي. هما حبهم للدين وغيرتهم للدين حملت واحد من الصحابه شاب صغير في السن كان اسمه زياد بن لبيد الانصاري. فقال وكيف يختلس العلم يا رسول الله؟ وقد قرانا القران وقراناه نساءنا وابنائنا. يقول ازاي ده؟ احنا حفظنا القران وحفظين ابنائنا ونسند حفظنا على طريقتهم هم. الاخبار بها عبد الله بن عمر الايمان قبل القران طريقتهم هم. كان الفاضل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يقول من القرآن إلى سورة نحوها ورزق وعلما به معنى على أحكام ابن مسعود كان الرجل منا إذا تعلم 10 آيات لا يتجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن على كلام أبو عبد الرحمن السلمي أخبرنا من كان يقول أن القرآن من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول يوم العشر فلا يجاوزونها إلى 10 بعدها حتى يتعلموا فيها هي القصة كده على مثل ذلك فهو يقول كده لأن الصحابة عندهم كان القراء عندهم كده اللي هم الفقهاء القراء الفقهاء المتفقين في المعنى ويجي بعد كده القراء فعندهم فقهاء قراء عندهم فقهاء مش قراء ما عندهمش قراء مش فقهاء مش موجود النموذج ده مش حاضر اصلا في المجتمع فلذلك اصلا سيدنا عبد المسعود يقول لاصحابه في مسجد الكوفه يقول لهم كيف انتم كيف لبستكم فتنه يحرم فيها الكبير لغض مشاعره يشيب فيها ويربو فيها الصغير واتخذها الناس سنه حتى اذا غيرت قالوا غيرت السنه فذروا قالوا فمتى يكون ذلك يا عبد الرحمن قال اذا قلت فقهاؤكم وكثرت قراؤكم إذا قل المعتنون بالمعاني وكثر المعتنون بالمباني بل النبي صلى الله عليه وسلم يخبر بذلك في حديث صحابة الشيخ الألباني يقول وسيأتي على الناس زمان تكثر فيه قراءهم وتقل فيه فقهاءهم هم ما عندهمش الفقيه بتاع الفقيه اللي بتاع زماننا ده مش القصة كده المتفقه والمتفقه في المعاني هذا هو الفقيه القارئ المعتني بالمباني لما يجوا مع بعض لكن لما يجي القارئ لوحده يبقى يريد الصورة اللي كانت القارئ عند الصحابة فسيدنا زيد بن أبي الأنصاري يقول وكيف يختلس العلم يا رسول الله وقد قرأنا القرآن وقرأناه نساءنا وأبناءنا فوالله لنقرأنا ولنقرأنه أبناءنا ولنقرأنه أبناؤنا أبناءهم إلى قيام الساعة المفروض النبي متوقع يصفق يقول له إيه الحمد لله طمأنتني جزاك الله خيرا قال ثكلتك أمك يا زياد إن كنت لأعدك من فقهاء أهل المدينة هؤلاء اليهود والنصارى يقرؤون التوراة والإنجيل ولا يعملون بشيء من فيها قل لي كيف يقدس الله لأمة بتخالف هدي نبيها في تلقي الوحي أصلا كيف يتصور إن ده منهج ينصر احكي لي قل لي تيجي ازاي احنا كنا الأول لما مثلا تكلمنا وكنا يعني بنتصدم من ردة فعل الناس لكن لما قرأنا حديث ابن مسعود اللي هو ايه واتخذها الناس سنة حتى إذا غيرت قالوا ايه غيرت السنة ده خلاص الحمد لله ده لان اصلا كلام ابن مسعود ده الحافظ ابن حجر بيقول في الفتح انه هو موقوف له حكم الرفع لانه ليس من قبيل ما يقال بالرأي انه اخبار عن الغير والشيخ الالباني وافقه في نفس الكلام فهذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم اصلا شاهد فتلك القضية البنائية مسألة الغثائية مسألة الزبدية مسألة البناء نفسه والمنهج والانطلاق وانك تشوف تنظر بقى للصحابة لان يا جماعة باختصار شديد جدا احنا المفروض ان احنا دايما نقول السيرة النبوية هي قراءة للقرآن من زاوية تطبيقية اللي هو انت بتطالع السيرة انت كأنك بتقرأ القرآن بس من زاوية تطبيقية تلك نسخة منظورة من الكتاب المسطور انت بتشوف كيف تم البناء فلما يكون في ابجديات البناء منهجية التعامل مع الوحي كده وانت تيجي تبص على طبيعي لازم يكون كده لازم يكون كده لان الشيطان لعنه الله من اخر اسلحته الماضية انه ان اخفق في ان يجعل المرء يترك الطاعة يشغله بالمفضول عن الفاضل بس فينتشر بالانجازات فرحان عمل الله المستعان عليه تكلم فنلاحظ ان ما قبل بدر كان هناك في تهيئة بنائية ما حضرة كان في معاني بيتم التأكيد عليها كان في امور بتتفقد وبيجسس النبض فيما يتعلق به طيب التهيئة دي كانت اغلبها في معارك هم حوالي 8 طيب في بقى تهيئة في جانب تاني جانب ايه جانب ان النفوس دي ذاتها تعد بالنسك تعد بالايه بالنسك قضايا النسك قضايا الشريعه تعد في المساله دي ففي حدثين كبار حصلوا قبل بدر الحدثين دول هم برضو في اطار ايه تلك التهيئه البنائيه لبدر عشان المنتج اللي هيخش بدر ده لازم يكون مر بالايه يعني عدى بالمرحله دي والمرحله دي والمرحله دي. يعني يعني الصحابه لما هيتكلموا عن عده اهل بدر عده اهل بدر فتلاقي الصحابه يقول لك انه كانوا ايه على عده جيش طالوت الذين جاوزوا معه النهر. طبعا الصحابه ما كان لهم ان يتكلموا في ذلك الا بايه الا بنص يعني باخبار من النبي صلى الله عليه وسلم بذلك على عده جيش طالوت الذين جاوزوا معه الايه. ودي دي محتاجه في منتهى الاهميه. بص هي ده ممكن تقرا كده وتعدي لا ما تعديش انتظر انتظر اقفل اقفل على عده جيش طالوت الذين جاوزوا معه النهر. ولذلك ما يمكن للانسان ان يقف موقف كبدر ولا موقف كالذي وقفه اتباع طالوت في مواجهه جالوت الا بعد اختبارات طالوتيه. اختبارات ايه؟ طالوتيه، اختبار على اثر اختبار. ولذلك لو اننا استدعينا، انا كنت دايما اقول يا جماعه لو سمحتوا لو انت عايز وصف دقيق لحال الامه النهارده، وصف دقيق لحالك وحالي النهارده هو حال بني اسرائيل باختصار. انا كنت مستغرب ليه المساحه اللي واخدينها بني اسرائيل دي في الكتاب؟ المساحه الكبيره دي لانها في الحقيقه هي مش بتحكي بني اسرائيل، هي بتحكينا. بني اسرائيل ناس كان عندهم انبياء وعندهم كتاب وتمام زي الفل، ثم حصل الانحراف التدريجي هذا الذي يحصل فينا الان. وكان الله سبحانه وبحمده كل فتره ينزل له النبي يجدد العهد بالوحي وبالارتباط بالوحي والاتصال بالوحي. هي الفكره ان النهارده الامه العوده النبي صلى الله عليه وسلم يخبر الصحابه انها ستكون فتن واثره شديده. قالوا فما تامرنا يا رسول الله؟ قال عودوا الى امركم الاول. فكره بقى العوده دي ليه؟ فاحنا اشبه حال بينا حال بني اسرائيل في الكتاب. حال بني اسرائيل يحكينا، لا يحكي بني اسرائيل بقدر ما يحكينا اليوم. احكينا. والا فانا كنت اقول سبحان الله، يعني لما مثلا نقرا في المائده ما طالب به موسى بني اسرائيل انهم ايه؟ يدخلوا معه الارض الايه؟ المقدسه. وصلت لدرجه انه قال لهم ايه؟ فاذا دخلتموه كده لا اذهب انت وربك فقاتل انا هاهنا قاعدون. فلما تيجي تبص كده مثلا في الفترة نفسها اللي أرسل الله فيها طالوت، الله سبحانه وبحمده يخبرنا إن الملأ من بني إسرائيل، ملأ يعني إيه؟ عدد إيه؟ كبير، مش نفرين ثلاثة، ده مطلب جماهيري. إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملك، عايزين ملك، إحنا مستعدين، تجدون جنودا، ما نتأخرش، نقاتل في سبيل الله. يا سلام على الكلام الجميل، سلام على الشعارات الرنانة، يبعث لنا ملك المقاتل في سبيل الله، أنا مستعد. أنا وعارف إن يبقى في ملك، يعني أنا بقى إيه؟ جند، هنقاتل، إحنا مش رايحين نأزأز لب سوري. فاهمين؟ هنقاتل في سبيل الله، لا مش عشان أنا ولا عيالي ولا بيتي ولا مصلحة أنتظرها، لا، الدين ده ينصر، الحق ده يرفع لواءه. ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. اول اختبار. قال هل عسيتم ان كتب عليكم القتال الا تقاتلوا؟ اول وقعه. قالوا وما لنا الا نقاتل في سبيل الله. طبعا انت منتظر بقى اللي بعدها تقال ايه؟ وقد حصل لدين الله وتمكن اعداء الله قد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. مش سبيل الله خالص من الأول كده. أول الأصيبة أصل إحنا تعبنا من الاضطهاد، تعبنا بقى من الأحوال بتاع الاقتصاد. هي مش هي الموضوع مش إيه؟ مش لله. وكمل مشوارك. ماذا يقول لهم إيه؟ إن الله قد بعث لكم طالوت ملك. هم مش قالوا عايزين ملك؟ ان الله قد بعث لكم ايه؟ طالوت ملك. الناس بيقولوا بعث لنا ملك نقاتل في سبيل الله، وانتوا جايين مستسلمين، وانتوا عارفين انه نبي، يعني مش هيبقى اختياره. وبعدين بيقول لهم بشكل صريح ان الله قد ايه؟ بعث لكم طالوت ملك، يعني مش انا اللي بعثته، ملك اهو، طالوت ملك. اول لقطه، انى يكون له الملك عليه؟ ده انتوا عمالين تقولوا يمين يمين شمال شمال ومن ايدك دي ومن ايدك دي تاخد بنا مش عارف ايه. مفيش بص خلي بالك يا دكتور بقى تعبنا بقى من الدنيا بقى يا اخي، الدنيا يا اخي بقى تعبتنا بقى، عايزين بقى يا اخي بقى نقرب من ربنا كده ونتدين بقى ونتعلم بقى كتاب ربنا بقى، الواحد يا اخي تعب بقى تعب. يلا بقى طب يلا اللي عندك معادين في الاسبوع حد وثلاثة. ها طيب ماشي، طب هرتب نفسي بس وكده ومش عارف حاجه ان شاء الله. طب بص انت مسؤول عنك الاخ فلان، انت يعني كام ربنا يحفظك ويبارك فيك، تمام انت مسؤول عنك الدكتور محمد رفعت رغم انه عمره مثلا اولاد خلاص دكتور يعني مش رايت لي راجل كبير كده كباره كده يعني مش كده يعني مش خبرك انت من احفظ يعني ويبارك فيه الشيخ يعني ليس كذلك. بس متخيل فكره من الاول ان يكون له ليه؟ لا انا مش عاجبني التقسيمه دي، مش لاعب وكان احنا بنلعب ماتش كوره. لا يا عم فلان ده الكابتن ليه؟ انا بلعب احسن منه. طب ما كنت ورينا لعبك من شويه. لا انا مش لاعب. اما يكون رب الملك علينا طيب ونحن احق بالملك من امرت بقى ان شاء الله. لكن نقول الخطيئه الابليسيه الاولى انا خير منه، نحن احق بالملك منه. ماشي طيب ما تقولوا لنا حيثياتكم، احنا بنتكلم على ملك رايح يعمل ايه؟ يقاتل، تمام كده؟ مش واحد رايح يشتري جلاليب وهدوم وزبيب ولب سوري ويرجع، ولا واحد رايح يرشي الجيوش ويرجع. فالمتوقع يعني لما يقولوا ونحن احق بالملك منه وهيقولوا حيثياتهم فيه يقولوا مثلا ان هو ضعيف في القتال، ما عندوش خبره، ما عندوش تاريخ عسكري طويل، ما عندوش تصور للرؤيه العامه، يقولوا كده. يقول لك لا ولم يؤت ساعة من المال. على اساس ايه؟ ان هو رايح يتاجر في الهدوم، على اساس ان هو هينتصر بانه ياخد دنانير ويرش الجنود بتاع جالوت وياخد لجالوت شويه دنانير كتار ويقول له يلا يا معلم بتاع كده عايزين نكسب. ايه علاقه المال بالموضوع؟ دماغه خربان اللي هو ايه؟ لا صغير في السن، هتجيب لنا واحد من عمر اولادنا يا اخي. وبعدين اصل هو مش من البلد الفلانيه، وبعدين اصل هو بص مش يعني مره واحد يقول ايه معلش مع احترامي اصل انت دكتور، قلت له اول مره اعرف ان الدكتور دي شتيمه، اصل انت دكتور. قلت له يعني طب لو هنحسبها انا اسف يعني انا اسف بمنطق بسيط جدا يعني المفروض يعني انت حضرتك مع تمام احترامي كنت جاي في كام في الثانويه العامه؟ لو هنحسب بقى قدرات ومش قدرات انت تركن على جنب، هنحسب اختبارات تعالى خش لي بقى مباراه. هو شتيمه يعني ان انت يا دكتور؟ شتيمه ان انت طويل ولا قصير ولا تخين ولا رفيع؟ انت متخيل الايه؟ الدماغ بتوصل لغايه فين؟ يا عم لا حط اهو في المحك الاختبار، انت هات اللي عندك وجيب اللي عندي. انت مش بتقول ان هو كذا؟ خلاص اهو اختبروه. نتكلم في دي، نقول طب نختبر ونطمئن، تمشي. ونحن احق بالملك منه ولم يؤت ساعه منه، قال ان الله اصطفاه عليكم. وشوف بقى النبي لما اتكلم عليه وزاده بسطة في الايه؟ العلمي والجسم المطلوبين القوة والأمانة. المؤهلات المطلوبة في الملك موجودة فيه. وزاده بسطة في العلمي والجسم. يعني ناس ما ايه؟ بعد شوية. العجيب أنا كنت بقول أصلا لما شرحنا القصة دي، كنت بقول العجيب إن ربنا يقول ايه؟ فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا ايه؟ انت واخد بالك من التعبير القراني؟ يعني مش لما كتب عليهم القتال قاتل معه قليل، ده بيقول ايه؟ تولوا الا قليل. شويه القليل دول بدا يتساقط مئات الالوف قالت في الاخير لعدد اهل بدر 310 باجماع. الخلاف بس هما 305 ولا 306 ولا 319، بس 310 بايه؟ باجماع. تخيل مئات الالوف تقول في الاخير ولذلك مجتمع فيه عده اهل بدر لا يهزم ابدا. بقول عده اهل بدر، اهل بدر بعدتهم دول يعني العدد ده من اهل بدر لا يهزم ابدا. زي انك تحط بقى قدام بين عينيك مستهدف بنائي بناء عدة اهل بدر، ازاي ان حتى من الاجيال الناشئة دي تكون تحط بين عينيك بناء عدة اهل بدر، تبني العدد ده من الناس. يبقى العدد ده حاضر حينها تنتصر. ربنا ليه صنع مش نفس العدد اللي هزم جالوت هو العدد اللي هزم مين؟ جالوت الثاني، صح؟ اوه يعني سبحان الله، يعني ربنا يقول وقتل داود ايه جالوت هاته الله، وكأن كل الارهاصات دي والكلام دي عشان في داود جاي، في داود جاي. وهتبدأ مرحلة دي مرحلة مخاض لازم تمر بيها الامم عشان يخرج في الاخير داود. بس مش الفكرة ان يخرج داود، لو ان داود لوحده خرج، هي القضية دايما كنت يعني حتى تبصي الناس هم في كتاب كده كويس يقروه اسمه هكذا ظهر جيل صلاح الدين، واحد اسمه ماجد ارسال كيلاني اسمه هكذا ظهر جيل صلاح الدين. هو فكرته ايه؟ بيقول احنا اصلا عندنا مشكلة ومصيبة فكرة القائد المخلص القائد الملهم، ماشي؟ هو صلاح الدين ما كانش شخص، ده كان ايه؟ جيل اتبنى خرج من وسط صلاح الدين واتبنى من 100 سنة فعلا، من اليوم اللي سقط فيه بيت المقدس في ايدي الصليبيين اجتمع الصالحين المصلحين وخدوا خطوات جادة. في المشهد الاعلامي ظهر اق سنقر في بلاد العراق، ثم ظهر عماد الدين زنكي ابن اق سنقر، ثم ظهر نور الدين محمود ابن عماد الدين، وكان المتوقع الناس اللي يمشي كده، فيأتي صلاح الدين من بلاد الاتراك من خلال اسد الدين شيكو عم صلاح الدين اللي هو كان بناء نور الدين، ثم نور الدين كان في إمارة الشام. يعني شوف الموضوع ده ازاي، يعني اقصنطر في العراق، بعد كده عماد الدين تمركزه الاساس بالعراق ودخل بلاد الشام، تمركز نور الدين الاساس كان في بلاد الشام وكان اذرع في العراق، ثم ياتي صلاح الدين هناك في مصر، ثم يزحف من مصر فيفتح بيت المقدس. جيل، القضيه ما كانتش قضيه ايه شخص. ولذلك كنت بقول ايه، مش الفكره في ظهور داود، الفكره ان يكون حول داود ناس تنصر داود. وكأن الله قدر أن تحصل كل تلك القصة وأن يحصل ذلك التمحيص مرحلة على إثر مرحلة حتى يظهر أولئك الذين يصلحون لمجاورة داود، حتى يظفر داود بالأعمدة، الأعمدة التي يكون عليها البناء. كنت دائما بقول فكرة أي دعوة إيجاد الأعمدة، العمود ده مستو ربنا يعافينا، لما حصل زلزال العمود مش بيقع، اللي بتقع الحيطة اللي بين العمودين، حيطة نص طوبة، فمع الهزة يحصل لها ايه؟ هتقع، بس العمود ايه؟ باقي. هتيجي انت منزل الحيطان دي ومنزل الدهان ده وتعيد البناء تاني طالما العمود ايه؟ موجود. نفس اللي حصل مع الازمات المتكررة على المجتمع المدني، ازمة على اثر ازمة، الدنيا تتهز، الناس اللي كده تقع ويبقى الايه؟ الأعمدة، تهز يقع تبقى الأعمدة ويعاد البناء من جديد، لدرجة أن حتى بعد انتقال النبي صلى الله عليه وسلم أبي أمي للرفيق الأعلى حصلت هزة كبرى في الجزيرة العربية، ارتد على إثرها كل من في الجزيرة تقريبا ما خلا مكة والمدينة والطائف، ثم ببركة وجود تلك الأعمدة أعيد بناء صرح الإسلام من جديد، ولم يكد الأمر يتجاوز 15 سنة حتى سقطت فارس وسقطت الروم، وعيد بناء هذا الصرح من جديد بوجود الأعمدة. وجود الأعمدة، الأعمدة اللي تم صهرها وتم بناها وتم إحكام بناها جيدا في مكة، جيدا في المرحلة المكية، أعمدة العمود منهم ببلد. مصعب بن عمير، مصعب بن عمير مهد الطريق للإسلام في العالم في التاريخ. قلنا بنقول سبحان الله، مصعب بن عمير راح ذهب ففتح المدينة بالقرآن في بضع صور من القرآن الكريم، لما كانتش موجودة ما؟ فمهد الطريق للإسلام كان ما كان.
الكلام ده انت بتتكلم في يعني بعد 10 هجري. فهذه القضية عدة أهل بدر كانت عدة أولئك الذين جاوزوا النهر مع طالوت. والفكرة بقى إيجاد هذا الأنموذج البدري، ولذلك أصلا بدر نفسها اختصت بأمور إن ما فيش خالص صحابي كان يتوصف بغزوة خضها إلا البدريين، يعني ما فيش أحدي خندقي حديبي ما فيش الكلام ده، بس في إيه؟ بدر معروفين البدريين. ما حصلش خالص غزوة ان يتقال على من حضروها لعل الله اطلع الى اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد ايه، ما حصلش بيعة الرضوان لقد رضي الله عن المؤمنين، انما دي كده اختص لها اهل بدر. حصلش فكرة اللهم ان تهلك هذه العصابة لا تعبد في الارض بعدها، عصابة لسنين طويلة بيبنيها، عصابة بيعول عليها. حد يقول لي بس العصابة دي كان فيها ناس يعني متأخرين شوي، ما هي ليست العبرة بمن سبق ولكن العبرة بمن صدق، ممكن واحد يجي في الآخر بس يسبق الأول، يسبقه بصدقه. ولذلك كنت أقول سبحان الله يعني فعلا يجي في الآخر. بس سيدنا أبو هريرة إسلامه 7-8 هجري وأبى إلا أن يسطر لنفسه أمجادا فيشارك تقريبا كل المسلمين إلى قيام الساعة ما بين ربع إلى ثلث أجور أعمالهم. واحد نجح في أنه يستثمر أمواله وإمكانياته وقدراته، استثمر ظروفه الصعبة. تخيل يعني الحاجة اللي احنا بنشكي منها هو عمل ايه؟ استثمر. هو بيشكي مش لاقي شغل، الظروف الاقتصادية سيئة جدا، فلا معاه فلوس يبقى عنده بيت ولا يتجوز ولا يبقى عنده عيال ولا في تجارة يتابعها ولا إمارة ولا أي حاجة، لدرجة حتى أصلا كان بيقول عن نفسه إن هو يغشى عليه، يقول له ما بي إلا الجوع، بيغمى عليه من الجوع. إحنا عندنا في الطب الإنسان لما سكره يعلى ممكن يغمى عليه مثلا في 4-5-6-7-8 ساعات، إنما عشان يغمى عليه من نقص السكر ده ما يجيش إلا بعد وقت إيه؟ طويل، سيفير هايبوجلايسيميا، يعني مش نقص سكر ايه، مش اللي هو نقص سكر ما كانش امبارح ولا اول امبارح، يسرع. والناس يظنون به جنونا، يقول وما بي الا الايه الجوع. وتابع النبي صلى الله عليه وسلم يقول على ملء بطني، انا مش عايز اكتر من كده، ملء بطني بس. ناس عندوش استثمر الكلام ده ازاي، استثمره ازاي؟ حط قدامه هدف اخلص فيه لله، صدق فيه مع الله، وجهه رسول الله. يعني لما الكلام ده كله تبص عليه كان تحت عين رسول الله، ولذلك نجح ابو هريره، ما خدش مساله كده اشتهاء وانطلق، لا، ده لدرجه حتى النبي بيقول ما كنت اظن ان يسالني عن هذا غيرك يا ابا هريره، من يبسط ثوبه فاء، يعني هو ايه كان ذاك على عين النبي صلى الله عليه وسلم. وهتشوف ازاي كان على عين النبي، ان سيدنا ابو هريره رضوان الله عليه تلك الظروف الصعبه التي كان فيها احسن استثمارها، لدرجه انه بعد كده لما عوتب في كثره مروياته، انت بتروي كتير قوي، قال كان اخواني من الانصار يشغلهم واخواني من المهاجرين ايه يشغلهم. يعني هو استثمر ايه؟ الظروف الصعبه، استثمر اوجاعه، استثمر الامه، مش قاعد يقول بقى الظروف ليه كده يا رب، مش فاهم يا رب، انا متضايق مكتئب قرفان مش عارف ايه، انت بقى ادعي اشتغل انا مش عارف كذا، وبيتخانق بيخانق في دبان وشه وقرفان والدنيا سوده في وشه ويجي له اكتئاب وينام 12 ساعه انا مش لاقي حاجه اعملها ومش عارف ايه، وبعدين عمال وقرفان، لا خلاص، ولا عمال بقى مشغول بالقضيه، لا خلاص اكيد طالما هو ما قصرش مش على الاطلاق يعني، خلاص هو دي كده، يبقى الله فرغني، يبقى اكيد في حكمه، في حكمه فرغني، في حكمه، فعمل ايه؟ استثمر الفراغ ده. انا قلت لك ان ده كان على عين رسول الله، عشان بس اتاكد انه كان على عين رسول الله، حديث سيدنا عقبه بن عامر في صحيح مسلم يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل يوما ما على اهل الصفه، عارفين اهل الصفه؟ هم الناس الفقراء جدا في المجتمع المدني، لا يجدون يعني عملا ولا يجدون بيتا ولا يجدون ما يطعمون اصلا، فكانوا يعني مش بيقعدوا على القهاوي ولا بيتلطعوا في الشوارع، كانوا يقيمون في الايه؟ في المسجد. ف فهؤلاء أهل الصفة أولئك الفقراء فقر مدقع. دخل عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، شوف بقى الأبي وأمي صلى الله عليه وسلم إزاي بيوجه الناس لاستثمار أوجاعها، لأن هم يكونوا فعلا فعلا إزاي يقول آه لا طب لا أنا ليه ده أنا عندي فرصة أن أعمل كذا، طب أنا وفرغت من الوقت وعطيت من كذا، ده الناس بتستثمر الحرمان، وإحنا ما بنستثمرش العطاء. فيدخل النبي صلى الله عليه وسلم على أهل الصفة يقول لهم أيكم يحب أن يغدو إلى بطحان أو العقيق، يغدو يخرج في الصباح إلى بطحان أو العقيق، مكانين كده بالنسبة لموقع سيدنا النبي 300 400 متر، فيأتي بناقتين كوماوين زهراوين في غير ما اسمه ولا قطيعة رحم، يروح كده الصبح هيجيب ناقتين كوماوين زهراوين. الكوماوة عظيمة السناء، الزهراء لونها فاتح، وكانت هذه من أثمان النقى عند العرب زي بي ام دبليو كده ولا مرسيدس بنز بالنسبة لنا، يروح ياخد ناقتين كل يوم يمشي في الصباح في غير ما اسمه ولا قطيعة رحم، مفيش طابور ولا زحمة ولا خناقات ولا أي حاجة، يروح ياخدهم ويمشي. بيكلم مين؟ ناس مالهم بيكون حطراب صح، يعني هم ناقتين كوماوين. سيدنا عقبه يقول فقلنا كلنا يحب ذلك يا رسول الله. شوف بقى ازاي بابي وامي صلى الله عليه وسلم بيخاطبهم الخطاب اللي يشغلهم، لا اللي يشغلهم، اللي يشغلهم بيعزف على وتر حاجاتهم، عارف ايه اللي شغلهم، بينطلق لما كنت حد يقول اسال مثلا في بنقول في عرض الايه نقول ايه، نقول التشويق بينطلق من الايه، من الحاجه المشكله، الحاجه اللي شغل الانسان. فهو شيخ له القضيه دي، فقالوا كلنا يحب ذلك يا رسول الله. شوف بقى ازاي ان هو وجهه الى استثمار الحرمان. طيب في احسن من كده، فلن يغدو احدكم الى المسجد فيتعلم ايتين خير من ناقتين وثلاث خير من ثلاث واربع خير من اربع ومن اعدادهن من الابل. ايه رايك بقى؟ هذه احسن، هذه افضل، هذه اكمل، هذه ابقى لك توجيه ضمن من النبي صلى الله عليه وسلم الى استثمار الحرمان. فرغ فرصتك. كان من هؤلاء ابو هريرة عقبة بن عامر من هؤلاء الفقراء خرج امراء ووزراء. عقبة بن امير، ابو هريرة امير، خرج امراء وزراء علماء على عين رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان استثمار ابي هريرة لحرمانه فاستثمر. طب انا كده خلاص فرغني الله، طب ايه فرصة بقى سانحة ان انا اعمل ايه؟ انقطع ليه للحديث، قاعد يدور على عنه، ربنا رزقه قدره حافظه جيده ضبط عالي، فاستثمر فراغ، استثمر حرمان. انت في المجتمع ده مجتمع اللي بيتم، فالفكره فكره ايه؟ ان انت ازاي تنجح في ايجاد عده اهل بدر البدريين، ازاي انك تبقى فاهم ان المساله مش مساله اخراج القائد الايه الملهم، المساله بالاساس بناء الجيل، الجيل ده يبقى حاضر، إذا حضر هذا الجيل، ولذلك أنت يبقى عينك بالأول على بناء الجيل، مش عينك على إيه؟ على أن أنت بقى تكبر وتكبر وتنتفخ وتنتفش 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 على أنقاضهم، على أشلائهم. لا، الفكرة كلها إزاي الجيل ده يتبنى؟ أن أنت تصنع منك النموذج والثاني والثالث والرابع والخامس نموذج أحسن منك. إزاي ده يحضر؟ والحضور ده للجيل ده بعد كده بقى هيبقى في واحد بس هيبقى دوره إنه يعمل إيه؟ يفتح. وانت قد عبدت له الطريق سنوات، عبد له الطريق سنوات. هو النهارده انت هتقولي اللي فتح بيت المقدس صلاح الدين؟ لا، اللي فتحها سنقر، فتحها عماد الدين، فتحها نور الدين، فتحها العلماء اللي اجتمعوا ساعتها، المصلحين اللي اجتمعوا ساعتها وشافوا يعملوا ايه والخطوات اللي هياخدوها ايه والبناء هيتم ازاي. وهكذا كان على مر التاريخ، هي سنن ربنا، ليه سنن ربنا، ليه سنن. الفكره كلها اما تبص في البدريين وتلاقي ان عدتهم كانت عدة الذين جاوزوا النهر مع طالوت، تفهم ان فيه تحدي بنائي اساسي، وتفهم ان لابد من اختبارات تصفية وتنقية وترقية. وزي ما قلنا امبارح ان الايه، ان الاحتكاكات تبرز الافات، الابتلاءات تبرز الافات، هذه الاختبارات هتظهر الايه؟
الآفات تنقي الصف رويدا رويدا تظهر الآفات تعرف أين تضع قدمك. فلابد من التهيئة. التهيئة دي مع اختبارات اختبار على إثر اختبار. تعرض الصحابة للاختبارات العسكرية دي تعرضوا لاختبارين تاني على مستوى الشرع. الاختبار الأول كان تحويل القبلة. الاختبار الثاني كان فرض الصيام. العجيبة يا جماعة ان الصيام اتفرض امتى؟ في الشهر اللي هم يعني جاهدوا فيه. يعني لما راحوا بدر النبي خرج 11 رمضان السبت 11 رمضان وبدر كانت الجمعة 17 رمضان تمام؟ الصيام كان مفروض في شعبان. المفروض في ايه؟ في شعبان. فرض الصيام وتحويل القبلة حدثين كبار مش حدثين عسكريين. بس عشان نفهم ازاي ان مش البناء المطلوب بس في الشخص اللي هينتصر بناء ايه على مستوى القوة والعسكرية. لا في بناء على مستوى ايه الامانة التنسك الابعاد النسوكية دي مش بس الابعاد العسكرية. ان دايما نقول اللي انت بتخاف منه دايما كحد هتواجه عدوك ثغرتين ثغرة عسكرية وثغرة إيمانية. ولو نجحت انك تسد كل الثغرات العسكرية وما عرفتش تسد الثغرة الإيمانية هينفذ إليك ومش هيغني عنك حاجة سد الثغرات العسكرية. ولو سديت الثغرات الإيمانية وفي ثغرة عسكرية ما عرفتش تسدها الإيمان هيسدها. لما نيجي نبص على بدر ونشوف المشهد في ثغرات عسكرية كتير. انت قدام ناس ما معهمش الا فارس واحد. تخيل فارس واحد قدام ناس مش طالعين بعدة المحارب طالعين بعدة المسافر. انت قدام ناس التلاتة بيعتقبوا على بعير واحد بما فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم اول مرحلة من الاعتقاد كان هو سيدنا علي وابو لبابة وبعدين رد ابو لبابة وكمل بعد كده معهم مرثد بن ابي مرثد كمل معهم سيدنا عمر وسيدنا ابو بكر وسيدنا ابو رحمه العوف يعتقبون على بعير واحد. انت قدام ناس على مستوى الثغرات العسكريه والامكانيات العسكريه عندهم ايه؟ لا الدنيا مش كده خالص. بس على مستوى الثغرات الايمانيه مفيش. فتم سد تلك الثغرات العسكريه منين؟ من السماء. بس من السماء. ولذلك دي من خصائص غزوة بدر من الغزوة الوحيدة التي قاتلت فيها الملائكة مع المؤمنين من السماء. الله أرسل جنودا لم تروها. احنا طبعا متخيلين الجنود دي كانت بس ايه الملائكة. لا 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 جنود كتير خالص هنتكلم عنه. منهم الملائكة. انت متصور تم سد الثغرات بايه؟ يعني مثلا من الجنود اللي ممكن لا تتخيل الرؤى النعاس امن النعاس شويه المطر اللي ينزلوا فيه على المؤمنين مطر خفيف كده لطيف اسمه طش باللغه تمام بتعمل ايه؟ بتطهر الصحابه تنعشهم وبتثبت الارض من تحت اقدامهم وينزل على المعسكر المشركين وهم في بقعه من الصعب جدا ينزل فيها مطرين بالشكل ده. يعني احنا بنشوف يا اما في مطر يا اما فيش ايه اصلا. يا بدر كلها على بعضها الوادي كله على بعضه مش بقى كبير وفسيح لدرجة دول 20 كيلو هنا ودول 20 كيلو هنا ده الدنيا ايه وبقى بعضها. ده انا قلت اصلا لو تذكروا في مره المرات ان لما نيجي نبص كده لو احنا في قمر صناعي وبنبص على العالم بدر دي خناقه في حته كده. يعني ايه 300 وبضعة عشر في مواجهه 1000 في حته قد كده بالنسبه للايه للعالم نظره العالم مش حاجه اصلا. فانت متخيل تلك المساحة الجغرافية المحدودة ينزل فيها مطرين. مطر ينزل لناس بيعمل حاجة ومطر ينزل لناس بيعمل حاجة تانية. فكان الموضوع تلك الثغرات العسكرية. ما دي ثغرة عسكرية والارض محتاجة ايه تثبت من تحت اقدامها. اتسدت مين؟ منين؟ من السماء. لكن لما تحصل ثغرة ايمانية وانت تسدها عسكرية. يعني عندك ثغرة عسكرية سدتها. وفي ثغرة إيمانية تعمل إيه؟ تفتح الثغرة العسكرية زي اللي حصل في أحد.
في ثغرة عسكرية اللي هي الايه جبل الايه الرماة اللي شاف منه كده جبل الرماة. ايوه فعلا هو ثغرة عسكرية. النبي امي على المستوى العسكري عمل ايه؟ سد الثغرة، سدها سد محكم جدا، واستفرغ وسعه في سد الثغرة الإيمانية، فنهاهم عن أن ينزلوا لدرجة ما قال ولو رأيتمونا تخطفنا الطير. في أكثر من كده؟ لكن حضور تلك الثغرة الإيمانية في قلوب بعض الرماة الذين كانوا على الجبل كان سببا في فتح تلك الثغرة العسكرية وهزيمة الصحابة في تلك المعركة وتلك الأوجاع التي لا تكاد تنسى. شوف انت متخيل المسألة ايه؟ هي مش فكرة بس الإعداد العسكري، لا. فلما نشوف احنا فيها نبص على المستوى العسكري تم فيه تهيئة، بس في بقى مستوى تاني إيماني، الناس دول إيمانهم بقى ونسكهم وصبرهم لله وجلدهم لله واستعدادهم للتضحية لدين الله واستسلامهم لشرع الله ويقنهم في الله وارتضائهم لله. ما هو يبان في التشريعات. هو أنت عايز تقنعني اللي هو النهاردة مزمزق في تشريع من التشريعات ده هينصر دين؟ هيقيم دعوة؟ هيصلح أمة؟ أما هو مش مرتضي ربنا مشرع، مش مرتضي رب سيد مالك آمر مطاع، هيحط روحه على كفه ويروح يلقي بها في مهاوي ربه؟ ما يكون أبدا. لذلك ذاك الذي ينتصر في محراب النسك والصلاة ينتصر بعد كده في محاريب الحياة، اللي ينتصر في معارك القلوب ينتصر في معارك الدروب، اللي ينجح في فتح القلوب هينجح فتح الدروب. بس ازاي ده يحصل؟ هذا هو التحدي. فكان تلك التهيئة وتلك الاختبارات تحويل القبلة، والثاني كان الصيام تحويل القبلة. اما نتأمل فيه ايه مشكلته؟ يعني ايه اللي يحصل في تحويل القبلة؟ ايه القصة في تحويل القبلة؟ اختبار في ايه؟ تهيئة في تحويل القبلة. الله فضل السمع والطاعة في ايه يعني؟ عادي، ما القبلة كانت بيت المقدس، القبلة تبقى الكعبة. ايه اللي غريب يعني؟ ليه؟ كلام الناس.
هو طبعا وجدوا ليهم للدولة
ايه؟
هما وجدوا تعظيم بيت المقدس
كلام على التحويل 17 شهر، تكلم في 17 شهر بيصلوا البيت المقدس، يصلوا المكة. خايفين من ايه؟ ممكن ماشي، ده حقيقي والآيات نزلت بكده. بلبلة والتراب على مستوى يعني البلبلة والتراب. طب يعني التحدي هنا كان على مستوى ايه اللي اتحط فيه الصحابة؟ اولا ركز بقى، في تحدي داخلي وتحدي خارجي. تحدي داخلي ان هم نفسهم ممكن ايه يهتزوا شوية، احنا كنا بيت المقدس ايه اللي ودنا الكعبة؟ او احنا لما اليهود يعني نبقى يعني كويسين معهم نبقى بيت المقدس وبعدين زعلنا معهم نروح الكعبة؟ ممكن يتخيلوا ايه يعني هم نفسهم، ده اختبار ليهم زي الاسراء والمعراج. اما جعلنا الرؤيا التي اريناك الا ايه فتنة للناس، لان الشيطان مش بس بينفذ اليك من خلال الشهوات، في نفوذ من خلال الشبهات. ففكرة الشبهات هنا اشتباه الامر على الصحابة نفسهم، هم نفسهم من جوه. طب احنا كنا هنا وهنا، طب وبعدين بقى يثور تساؤل تاني، طب احنا بقى الصلاة اللي صليناها للايه لبيت المقدس دي والعبادات اللي توجهنا بها لبيت المقدس هنعمل ايه؟ طب بيت المقدس بالنسبة للكعبة يبقى ايه والقصة ايه؟ ففي تحدي داخلي جواهم هم نفسهم اللي هو ايه؟ ان يكون في الصدر منه شيء، الصدر فيه حرج. ازاي واحد انه يزعم انه قد اسري به الى بيت المقدس ثم عرج به الى السماء ثم عاد وفراشه دافئ. انواع بقى، في واحد لا بقى انا كنت بقى يعني لا دي لا كتيرة كتيرة صعبة صعبة صعبة. اي هنا اختبار ايه مساحة تصديقه ليه، الى اي مدى، الى اي مدى. وحد تاني خلاص ما مش ايه خلاص عديها عديها ماشي عديها بس في الصدر منها ايه. وحد تاني ان كان قال تصدق مين اصدقه في ابعد من ذلك. يعني هو بيقول ان هو مش عارف راح، طب هو ده بيقول اصلا ان نزل له ملك والملك ده بيقول له انت رسول، وانا صدقت مش ده بيه ان يصدقه في ابعد من ذلك، ان يصدقه في خبر السماء، فمن حينها سمي صديقا. فهنا يبان ايه، مش ان هو انت واحد يقول لك ده كذا كذا كذا، طب ودي ازاي يا عم مش ربنا قال وخلاص هي كده ازاي؟ ايوه هي كده، وليس في صدرك منها ادنى حرج. ايوه هي كده، هو قال كده حصل كده خلاص، هم ما يكذبش طالما ربنا قال كده يبقى حصل كده. اختبارات. فده تحدي في القبله، ده في حد ذاته ايه تحدي، اللي هو طب القبله وتحويلها ومش عارف ايه وكذا، تحدي جوه صدورهم هم. طب اعمالنا ورايح فيه، ده تحدي داخلي. في تحدي بقى ايه خارجي، اليهود بقى ايه يستغلوها فرصه بقى وكلام من ده كله، هيحصل وهيتقال وهيعملوا كذا. سبحان الله. خد بالك بقى، التحديات في المعارك مش بس تحديات بدنيه، في تحديات نفسيه وجدانيه اهم. ان الدنيا لما اللي هم بيسموه الثبات الانفعال، اللي هو الدنيا بقى لما تشتد وتحتد ويحصل ويودي، انت عامل ايه؟ واقف ثابت. فكره ازاي ان انت اصلا مش بس تهيئ على الثبات البدني، الصحابة كان عندهم تهيئ على مستوى الثبات البدني بالمعارك العسكرية، راحوا وجاوا 400 كيلو ومشين ومش عارف ايه وتابوا. طب بقى ايه بقى الثبات الايه نفسه الانفعالي بقى، لما انتوا بص سبحان الله ممكن تتحمل تتضرب وتتحمل الجوع وتتحمل كذا، بس لما مثلا تتهم في عرضك يوم حد يفتري عليك حاجة، حد يظلمك، انت ممكن اصلا تخوض قواك، انت مش قادر ايه تقف. يعني سبحان الله يعني يذكر حاجات كده اقسم لا يعني صلى الله العافيه، كان الواحد اصلا يعني ممكن ايه مش قادر يقف على رجليه من كلام يصلك، بس كلام يصلك مش قادر تقف ايه مش قادر تقف على رجليك. السيده عائشه مرضت وما بها باس بدن، يعني مرضت ما تستطيع ان تقف على قدميها. ففكره هل انت هيبقى عندك جلد وقدره انك تواجه الالام النفسيه زي ما هتواجه الالام البدنيه؟ هل بقى عندك قدره على تحمل الافتراء وتحمل 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 تشنيع عليك وكذا وكذا زي ما بقى عندك قدره بدنيه؟ لكن تحدي مهم جدا 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 في تحويل القبله. لذلك يقول ربنا في سوره البقره سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليه قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء الى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس فيكون الرسول شهيدا عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا أن يعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. شفت حكمتها؟ وما كان الله ليضيع إيمانه. اختباراتك انت الداخليه بقى، انت هت ايه الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. اختباراتك انت الداخليه واللي شغلك انت في التحدي الداخلي، وان كانت لكبيره الا على الذين هدى الله. الناس اللي ربنا هداهم مش شاق عليهم ولا ثقيل عليهم، عادي بيت المقدس الكعبه احنا كده كده كما يامر الله سمعا وطاعه. طب الانين من وما كان الله ليضيع ايمانكم اي صلاتكم الى بيت المقدس قد نرى تقلب وما كان الله يضيع ايمانكم ان الله بالناس لرؤوف رحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبله ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام حيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره وان الذين اوتوا الكتاب ليعلمون انه الحق من ربهم ما عارفين والله غافل عما يعملون ولئن اتيت الذين اوتوا الكتاب بكل ايه ما تبعوا قبلتك
أما أنت بتابع قبلتهم، أما بعضهم بتابع قبلة بعض، ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه، يعرفون الرسول كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا فأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك والله بغافل عما تعملون. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام مرة ثالثة. وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوا واخشوني وليتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. تهيئة في الباب ده، استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. هنا خلاص انت بيهيئ من دي للي جاي. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. الانتقال من اللي حصل في القبلة للي هينتظرهم في إيه؟ في بدر وفي اللي جاي. النقلة دي نفسها، فكان حدث تحويل القبلة تهيئة للنفوس المؤمنة، اختبار ليها ونوع تاني من التحديات بيواجهوها. لذلك قبل التحديات العملية في تحديات علمية، قبل التحديات السلوكية في تحديات يقينية إيمانية يقتضي فيها يقين المرء وإيمانه، قبل التحديات البدنية في تحديات نفسية وجدانية. مش بس فكرة الثبات البدني، فين الثبات القلبي، الثبات النفسي، فين ده يحصل تحدي؟ لأن كتير تلاقي ما شاء الله عنده جلد وجسمه يجيب بس نفسه ما تجيبش، ما يصبرش إنما جسمه يجيب. طيب ده كان التحدي الأول لواجه الصحابة. التحدي الثاني لواجه الصحابة، طبعا في تفاصيل كتير احنا مش هنتكلم عنها كلها يعني، بس انا بس اهم ان احنا ناخد بالنا من ايه، من هذا الاساس البنائي. ذاك الاصل البنائي ان الانسان محتاج، انت قبل ما تفكر في ان هو يواجه غيره لازم يواجه نفسه الاول، لازم يواجه الشبهات دي ويواجه الشهوات دي، ولازم هو طيب كده. اللي حصل في تحويل القبلة كان نوع الى حد كبير هو اقرب للايه، لشهوات واشتباهات واشاعات وصح كده، شبهات واشاعات وزيطة وافتراءات وكذب ومش عارف تمام كتير يعني. ده كان شكله. طب بقى اللي يخص الصيام هيبقى ايه؟ يعني فرض صيام رمضان المفروض ان هو مر بثلاث مراحل. المرحلة الاولى كان فيها على التخيير، بس قبل الثلاث مراحل كان في صوم المفروض على الصحابة اللي هي ايه؟ عاشوراء. عاشوراء، طب عاشوراء كان ايه؟ يوم، ثاني يوم بالصوم، ثاني يوم. ده خد بالك بقى من التحدي اللي الصحابة هيبقوا فيه، ان الصوم كان ايه؟ يوم. بعد كده في ثلاث مراحل. المرحلة الاولى كان فيها على التخيير بين صيامه وبين ان يطعم عن كل يوم مسكينة، وفي ذلك نزل قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية ايه؟ طعام مسكين. اخرج الشيخان في صحيحهما عن سلامة بن الاكوع رضي الله عنه قال لما نزلت على الذين يطيقونه فدية طعام مسكين قال كان من اراد منا ان يفطر ويفتدي حتى نزلت الآية التي بعدها فنسخها. وفي رواية أخرى في صحيح مسلم عن سلمة بن الأكوع قال كنا في رمضان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من شاء صام ومن شاء أفطر فافتدى بطعام مسكين حتى أنزلت هذه الآية فمن شهد منكم الشهر فليصوم. وإلى البخاري أخبر في صحيحه أنه نزل رمضان فشق عليهم فكان من أطعم كل يوم مسكينا ترك الصوم من يطيقه ورخص لهم في ذلك فنسختها وأن تصوم خير لها. المرحلة الثانية بقى كانت صيام، لكن إذا أفطر أحدهم إنما يحل له الأكل والشرب والجماع إلى صلاة العشاء أو ينام قبل ذلك، فمن نام أو صلى العشاء حرم عليه الطعام والشراب والجماع للذات القابلة وأشد من ذلك مشق. الموضوع بيحصل له إيه؟ يستاد يعني هما ما بين. طبعا فكرة التخيير ما تتخيلوش إنها سهلة. ليه؟ لأن الصحابة ما كانش اتيتيودهم أو ما كانش يعني ما كانتش رؤيتهم إن هما يعملوا الحد الأدنى، ولا كانت رؤيتهم أقضي اللي عليا يا عم مالكش عندي حال ده عايز مني إيه؟ لا، كانت رؤيتهم دايما الإيه؟ المسابقة. أيوه الأخير، ما كانش شغلهم، ما كانش بيشغلوا بالهم زي ما قلنا قبل كده إن ده واجب ولا مستحب وده مكروه ولا محرم. لا، الله أمر، الله نهى، الله أوصى، الله أوصى بفعل، أوصى بترك. واضح؟ ما عندوش الإيه؟ يعني لو خير بين أمرين يشوف الإيه؟ اللي أحب الله إيه؟ ويعمله. فبناء عليه أصلا غالب الصحابة كان بيصوم، غالب الصحابة كان بيصوم. تمام؟ كده الأمر بيشتد من يوم، إحنا بنتكلم في 30 يوم، طب وبعدين الأمر إيه؟ يشتد أكتر بقى، إن هو أصبح الإيه؟ الصيام إيه؟ فرد، ومع الفرد ده بقى في حاجة تاني، لو حد منهم أفطر ياكل او يشرب او ياتي اهله الى الايه؟ الى صلاه العشاء. طيب الوقت قليل، مش المشكله بقى في الوقت قليل، المشكله مثلا لو واحد نام خلاص وما كلش يفضل بقى يمسك لثاني يوم. فكان هذا يعني لما ينظر اليه احنا متوقعين ان الامور يعني هتاخد ايه؟ مجرى ايه؟ يعني بقى لا، دخلت مجرى ايه؟ ليه برضه؟ اختبارات تصفية وتنقية وبناء وترقية، اختبارات على مستوى تاني. بس هنا بقى مع عدو بيطلعوا مش عارف يعملوا ايه، بيحاربوا بيمشوا بيعملوا مع مين؟ مع الشهوات. هو الصوم صبر، الصوم ايه؟ صبر. لان اصلا هي الفكرة كلها ازاي يصبر الانسان على الطعام. يعني هو سبحان الله، ولذلك الايمان نصفه صبر ونصفه شكر. ما هو لما تيجي تبص على الصبر، صبر على الطاعات وصبر على المنكرات وصبر على المقدورات. فالصبر على الطاعات، صبر نفسك على الطاعة. واحد يقعد مثلا في مجلس زي كده، يقعد في صلاة، ما دايما فيه ليه؟ الصبر. هي الفكرة دايما هي معركة الهدى والهوى، معركة الاهتداء والاجتهاد. ان ازاي انت تشتهي دلوقتي انك تقعد، تشتهي انك تنام، تشتهي انك تاكل، تشتهي انك تشرب، تشتهي انك تخرج، تشتهي انك تتكلم. او كل ما اشتهيت فعلت. التحدي اصلا كل الناس الناجحين او المميزين في الحياه هم الناس اللي ما بيستسلموش لاهوائهم وشهواتهم اصلا. مش بيستسلم لاهوائهم وشهواتهم. ومش كل ما يشتهي حاجه ايه؟ يعملها خالص. صبرون على الطاعات، صبر عن المنكرات. نفسه ميله للمنكر ده، يعمل ايه؟ يصبر نفسه عنه. لا، يمنع نفسه، يحجز نفسه. صبرون على المقدورات. نقدر الله على شيء يصبر عليه يتحمله. فالصحابة هنا في لو لاحظتوا في مسألة تحويل القبلة اتوصوا بايه؟ الصبر. استعينوا بالصبر ايه؟ الصلاة. اتوصوا بالصبر واختبروا في الصبر، في الصبر في نوع تاني خالص على شبهات وامور تمور وافتراءات وكذب وايذاءات نفسية. هنا بقى صبر تاني، صبر على الطاعة اللي اسمها الصبر، صبر على الطاعة، صبر عن المنكرات. ده من باب اولى. لا، ده الموضوع ارتقى انه صبر على مباحات. واضح؟ صبر عليه وصبر على هذا الامر الشرعي الذي كان من المقدورات. اختبروا في الصبر، لان هو انت اكتر حاجه شدت في الجندي في المعركه ايه؟ صبره وثباته. صبره هو ايه؟ وثباته. فبيعد بدي، هو بيعد بدي اصلا. فالموضوع كده اشتد، فجاءت المرحلة التي بعدها والتي هي المرحلة الثالثة والتي استقر عليها الشرع اليوم إلى يوم القيامة، وأنزل الله سبحانه وبحمده فيها وحل لكم ليلة الصيام الإيه؟ الرفث إلى نسائكم. طيب نشوفها برضو لأنها مهمة، نشوفها برضو سورة البقرة عشان نشوف الإطار العام برضو للتوجيه، نختم بها إن شاء الله. قل الله سبحانه وبحمده وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. هن لباس لكم وأنتم لباس لهم. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعافى عنكم. الصيام وفرضه كان عامل بالضبط زي النهر اللي عدى عليه جيش طالوت. ده ليه التصفية الأخيرة اللي قبل لقاء جالوت. التصفية الأخيرة اللي قبل لقاء جالوت. التصفية اللي كانت قبل لقاء جالوت ناس عطاشة صوت وتقال لهم ايه اللي سرقوش والصوم كده هو شكل الاختبار. ربنا ليه سنن؟ هي سنن. علم الله انكم كنتم تختانون انفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالان باشروا وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم يتم الصيام الى الليل ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد. ركز بقى، تلك حدود الله فلا تقربوها. اللي يتعلم احترام حدود الشرع يتعلم احترام حدود المعركة. اللي يتعلم إيثار الشرع على الطبع هيعرف يؤثر الهدى على الهوى. تلك حدود الله فلا تقربوها. إنما الناس اللي تتحايل يمين وتتحايل شمال وبيحاول يلتف حوالين النص ويعمل فيه ويودي فيه ومش عارف ايه ده، وتصور هذا المنتهج لحدود الله سبحانه وبحمده. هذا الذي لا يبالي بالحدود، هل يتصور ان ده يراعي الحدود؟ كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. لعلهم يتقون ازاي؟ ان احنا بنربي انسان متقي، بيربي انسان على التقوى. فرض الصيام كان ليه مقصدين في منتهى الاهميه. المقصد الاول والرئيس هو تحقيق التقوى. الصحابه يتزودوا بالتقوى، وتزودوا فان خير الزاد التقوى بين يدي ذلك الامر. المقصد الثاني والمهم هو مقصد الايه؟ الصبر. الصوم صبر، الصوم صبر. فهذه النفوس التي يعني هيبان هنا التقوى بقى، تقوى الانسان هتبان وهيبان ايه؟ صبره. وده كان النهر اللي قبل لقاء جالوت. كان هذا هو النهر الذي قبل لقاء جالوت. بعد كده ان شاء الله هتبدا المعركه وتنطلق ان شاء الله. يبقى اللي حصل، الصحابه خرجوا ازاي، سببها ايه، اللي هيتم ده اللي نتعرف عليه ان شاء الله في المره القادمه. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، اشهد ان لا اله الا انت.
فاقراها دوما معتبرا متبعا هدي الاقوام، وتفكر فيها وتدبر تستيقظ من بعد منام، وتعلم منها كي تزكو ويضاف لعمرك أعوام. فالسيرة كانت نبراسا قد بدد وهما وظلام.